إنه من دخل النار لحظات فهذا عذاب، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يفعله بعد الحلم، قال رحمه الله: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه الميت بمنى والرمي من غد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسبق بيان أنها سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحوم، يعني يضعونها في الشمس، لحوم الأضاحي والهدي، حتى لا تفسد. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني في يوم، يوم كم من ذي الحجة؟ الثاني عشر لأيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالذي يريد أن يتعجل يخرج في اليوم، يجلس الحادي عشر في منى والثاني عشر يخرج قبل أن تغرب الشمس، يعني قبل أذان المغرب. فإن لم يتيسر له الخروج قبل أذان المغرب فإنه يجب عليه أن يمكث إلى اليوم الثالث، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحج. لكنه لو أراد الخروج ومسكته الزحمة، يعني في نيته الخروج، في نيته الخروج والطريق مزدحم، ولم يتيسر له الخروج من حدود منى إلا بعد غروب الشمس، فإنه يستمر ويخرج من منى إن كان السبب هو الزحام. أما لو قال أجلس يعني أتغدى وأشرب القهوة والشاي وأتحدث مع زملائي، فإذا بالشمس قد غربت يقال له اجلس، يجب عليك أن تبقى إلى تتأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المغيث منى والرمي من غد، يعني يرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، كل منها بسبع حصيات، يقف يدعو عند الصغرى والوسطى ولا يدعو عند الكبرى التي هي من جهة مكة. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. نعم. وكما سبق قال شيخنا: لكن لو استعد للخروج من منى ثم لم يستطع حتى غربت الشمس وهو بمنى بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه المبيت. والله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن يتقدم أو يتأخر، يتعجل أو يتأخر، يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو التأخر لمن اتقى. إذا أراد أن يتأخر يتأخر، ويجوز له أن يتقدم أو يتعجل في اليوم الثاني عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه.
عفوا، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، أي انتهت أعمال الحج والعمرة، بقي عليه واجب واحد، وهو ما هو؟ طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني طواف الوداع. وهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومن معه، هذا خاص بالحج، يعني هذا الوجوب خاص بالحج. ويرى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حتى في العمرة هذا لازم لعموم الحديث: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ولكن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فدل على أنه خاص بالحج لا بالعمرة، ولو ودع البيت في العمرة يجوز يشرع، لكنه ليس بواجب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه.
نعم، يعني هذا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه يجوز له أن يجمع بين الحج والعمرة ولو كان مفردا في سفرة واحدة بدون تمتع، فيخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب لمن كان مكة أن يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل فيأتي بعمرة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين كانوا مفردين أن يأتوا بعمرة. وأما ما يستدل به من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأسفت عائشة رضي الله عنها في الحج لما حاضت وقالت: يا رسول الله ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فبعض العلماء، بل هذا قول الجمهور، على أنه يجوز لمن أدى الفريضة أن يأتي بعمرة بعدها. وأيضا عند بعضهم أنه يجوز أن يعتمر أن يعمر عمرتين في سفرة واحدة، هذا قول كثير من أهل العلم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين يرون أن العمرة في سفرة واحدة، وإذا أراد أن يعتمر فإنه يسافر مسافة القصر، فإنه يخرج يرجع إلى بلده ويأتي بعمرة أخرى. وبعض العلم يقول يخرج مسافة القصر، وبعضهم يقول يخرج إلى التنعيم. والذي دل عليه النص هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما حاضت، وذلك يسميها بعض الماء عمرة الحائط. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه يأتي بعمرة في السفرة الواحدة، وأنه إذا انتهى من نسكه في الحج إن كان مفردا يكفيه هذا، لا يأتيه بعمرة. ولكن إن جاء بذلك عند بعض العلماء يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وليس التنعيم مقصودا، بعض الجهال من الناس يزاحم إلا التنعيم، لازم التنعيم، لأن عائشة خرجت التنعيم. لا، عائشة خرجت التنعيم لأن المكان الذي كانت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها كان أدنى الحل لها هو التنعيم، وليس التنعيم مقصودا لذاته، وإنما هي كانت قريبة من التنعيم فخرجت إلى التنعيم. ولو كانت قريبة إلى الجعرانة أو غيرها من مداخل الحرم من الحل لخرجت إليه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه.
هذا على قول الحنابلة أنه يشرع هذا، هذا والعجيب أن المحشي نقل الاتفاق على هذا، ولا أدري كيف هذا الاتفاق، ولكن ينقل عن ابن المنذر. ومعلوم أن ابن المنذر رحمه الله ربما نقل الاتفاق مع وجود مخالف لا يمنعه من نقل الاتفاق. وقال الشيخ عبد العزيز: إذا لم يكن له شعر كأن يكون أصلع أو حلق في الحج ولم ينبت شعر، فيستحب أن يمر الموسي بالموسى على رأسه تشبها بالحالقين. وقيل لا حاجة أن يمر بالموسى لأنه قد سقط ما يحلق لأجله وهو الشعر فيسقط الحلق، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. يعني فيه قولان، مع أن المحشي ينقل الإجماع، قالوا أجمع على أن الأصل يمر على رأسه الموسى، هكذا يقول ابن المنذر. فالله أعلم، المسألة ليست إجماعية، بل إن القول الراجح أن هذا لا يلزم، لأن إمرار الموسى، وهذا مبني على ماذا؟ هل إمرار الموسى على الرأس من أجل إزالة الشعر أم أن هذا أمر تعبري محض؟
فمن يقول لإزالة الأذى ولإزالة الشعر يقول أنه لا بد أنه لا يلزم للأصلع أن يمر الموسى على رأسه، لأنه لا يوجد شعر. لماذا يمر الموسى على رأسه ولا يوجد شعر؟ ومن يقول أهل العلم أنه تعبدي محض يقول بإمرار الموسى على رأسه، يعني قولان لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى.
يعني عفوا، يعني أن الفارق بين المفرد والقارن في أعمال الحج فقط هو أن القارن عليه هدي ودم، وأما أعمال الحج من طواف وسعي فإنها واحد بالنسبة للمفرد والقارن. نعم، فكل منهما عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد لهما. نعم، وأيضا كل منهما يبقى على إحرامه، فالذي حج مفردا ولو ذهب مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة فإنه يبقى إلى اليوم الثامن على إحرامه، وإذا جاء اليوم الثامن الذي هو أول أيام الحج يوم التروية فإنه ينتوي الحج ويلبي من المكان الذي هو فيه المفرد. وكذلك القارن الذي قارن بين العمرة والحج وساق الهدي من بلده أو وإن لم يسق الهدي فإنه يلزمه أن يبقى على إحرامه بملابس الإحرام، ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، بخلاف المتمتع فإنه يخلع ملابسه ويتطيب ويحل له كل شيء كان محرما قبل التلبس بالنسك. نعم، أما المفرد والقارن فهما واحد إلا في الهدي، المتمتع القارن عليه هدي والمفرد هدي، وأيضا النية، لأن القارن ينتوي العمرة والحج والمفرد ينتوي الحج فقط. وكما سبق تنازع العلماء أي الأنساك أفضل، فذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه جميعا إلى أن الإفراد أفضل الأنساك، قالوا، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم جميعا، قالوا لا، حتى لا يكون البيت مهجورا، يعني ما بين معتمر مفرد بعمرة وما بين حاج مفرد بحجه، فيبقى البيت دائما طوال السنة يطوف الناس ويسعون هناك. وهذا اختيار الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان خلفاء الثلاثة، وهذا الذي قال فيه ابن عباس: أخشى أن تنزل أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما ذكروا أن التمتع أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن القران أفضل، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قرانا بين العمرة والحج. قالوا: ولم يكن الله عز وجل ليختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك. والقول المحقق الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم والذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله ومشايخنا جميعا أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوت التمتع فقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. ولذلك القارن إذا ساق الهدي من بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساقه من المدينة، فليس له إلا القران. أما إن لم يسق الهدي ولم يطب بالبيت بالعمرة فإنه يجوز أن يقلب هذا للحج، فإنه يجوز أن يقلب هذا النسك عمرة، يجوز له هذا: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. فدل هذا على أنه تأسف على الأفضل أم الأدنى؟ لا شك أنه على الأفضل. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على الصحابة، ولعل هذا ينسب لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أنه واجب عليه، والأظهر والله أعلم أنه مستحب وليس بواجب، لا على الصحابة ولا غير الصحابة، وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب التمتع، إنك تأتي بالعمرة وتخلع ملابسك تتمتع إلى الحج، حتى وبعض الإخوة يكسل عن أفضل الأنساك، وقد تكون الحجة حجة الإسلام، يقول ليس عندي مال أشتري هذا. الحمد لله، ليس عندك مال، عندك بديل لهذا. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وتحرص على أن تكون حجتك أفضل الأنساك، حتى إذا لم يكن معك مال للهدي خلاص الحمد لله، تمتع بالعمرة إلى الحج وصوم ثلاثة أيام، ولو كانت أيام التشريق يجوز لمن يريد الهدي خاصة، أو لو كانت قبل عرفة فيجوز لك أن تصوم لا شيء عليك، قد أديت نسكك. نعم، الإنسان يحرص خصوصا في حجة الإسلام على أن يؤديها تماما، ينظر ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم، يوم التروية إلى اليوم الثالث عشر، خمسة أيام، ثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، ستة أيام، يتحرى تماما الدقة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. نعم، ليس في الحقيقة هناك دليل على وجوب التمتع. نعم، بعد الأذان. نعم. طيب نأخذ إن شاء الله عن شيء من الأسئلة نكتفي به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
كما سبق، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالمتمتع والقارن عليهما دم. وهناك قول في أن القارن، قال بعض العلماء، يقول شيخنا إن قال بعض العلماء إن القارن عليه طوافان وسعيان، فيطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، لكن هذا ضعيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وذهب شيخ الإسلام تيم رحمه الله إلى أن المتمتع كالقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدل ذلك بحديث جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قالوا: أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد تكلم فيه بأن هذا التفصيل مدرج من كلام عروة أو ابنه، من كلام عروة أو ابنه هشام، فيكون مرسل. والصواب أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت وله طرق تؤيده، فيقال إن عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. وهذا الذي يفتي به العلماء، أن المتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف المفرد والقارن، وهذا الذي يفتي سمعناه من علمائنا ومشايخنا، أن المتمتع عليه لا بد من طوافين وسعيين بخلاف المفرد والقارن، وهذا هو الصواب إن شاء الله. نعم، ما الدليل على إيه؟ الرسول ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام وكان قارنا. نعم، يقول نعم، لا المتمتع، لا المفرد ليس عليه دم. من الفروق بين المفرد والقارن أن المفرد عليه ليس عليه دم، والقارن عليه دم. والفرق الآخر الثاني هو أن المفرد ينتوي الحج فقط، والقارن ينتوي العمرة، يقول: لبيك اللهم عمرة، اللهم لبيك عمرة وحجة. وأما المتمتع يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء قال اللهم لبيك عمرة، إذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج من المكان الذي هو فيه ولو كان في مكة، يقول اللهم لبيك حجا. إن شاء من عند الميقات قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بهذا الحج، وإن شاء قال اللهم لبيك عمرة، إذا جاء اليوم الثامن الذي هو أول أيام الحج قال اللهم لبيك حجا. نعم نعم، أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، أنه لا، لو تعبدي لابد أن تمر الموسى عليه، إنما هو لإزالة الشعر، العلة منه إزالة الشعر. يقول ما حكم فعل الإشاعة للمرأة الحامل لتعرف هل هو أنثى أم لا؟ أنا لا أعرف مانع، لا أعرف مانع عن، لكن ما الفائدة إذا عرفت أنه أنثى أو ولد؟ ما الفائدة؟ يعني إذا عرفت المرأة أن هذا المولود الذي في بطنها ولد ماذا تفعل؟ ها؟ ملابس؟ الحمد لله ملابس تهل، والعقيقة أيضا، لكن لا أعلم أن العلماء يمنعون من هذا. يقول أحسن الله عليكم، بعض الإخوة يدخل المسجد فيلقي السلام بعد ذلك يجلس بجانب من رد عليه السلام، ثم يأتي هذا الجالس الذي رد السلام ليسأل هذا الداخل في شيء فيبدأ بالسلام، فما حكم هذا السلام الثاني؟ هذا منتشر بين الإخوة. إلقاء السلام عند اللقاء المصافحة وإلقاء السلام، وكذلك عند المفارقة، أما المصافحة فعند اللقاء. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما تحط عن الشجرة ورقها. وإلقاء السلام عند اللقاء، إذا لقي الإنسان أخاه رد ألقى عليه السلام، أما إذا كان في يعني في مسجد واحد أو حجرة واحدة فإنه لا يلزم إلقاء السلام مرة أخرى، يكفي مرة إذا دخل الإنسان، أما إذا دخل المسجد فإنه يلقي السلام على إخوانه، أما هو داخل المسجد فليس بلازم، ليس بلازم أن يلقي السلام بعد ذلك. نعم، ولا أعلم أنه مشروعا إلا عند اللقاء، السلام عند اللقاء أو عند الفراق المفارقة، وأما المصافحة فعند اللقاء فقط. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم ما حكم الذي يغير عورته بعورة النساء؟ يبدو أنه يسأل عن حكم يعني قلب الرجل إلى أنثى والأنثى إلى رجل، الجواب لا أدري، الله أعلم. قل أحسن الله عليكم يا شيخنا، هل يجوز المرأة أن تنفق نقودها بدون إذن زوجها؟ بارك الله فيكم، إن كانت هذه النقود نقود الزوج لا يجوز المرأة أن تنفق نقودها في بغير إذن زوجها، ولا تدخل أحدا بيته بدون إذنه، ولا تخرج ولو صدقة إلا بإذنه. أما إذا كان هذا المال خاص بها، يعني كانت تعمل ولها مال خاص، أو ورثت هذا المال عن أبيها وأمها مثلا، فإنها تنفق منه كيف شاءت، وليس من حق أي أحد أن يأخذ منها هذا المال، إلا إذا اشترط عليها الزوج إذا خرجت للعمل سأخذ نصف الراتب، وافقت خلاص تعطي نصف الراتب مثلا. لكن إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها أو مال ورثته عن أبيها وأمها مثلا، فإنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في هذا المال، تنفقه كيف شاءت. نعم، ما هو؟ إذا كان العمل مباحا، كل هذا إذا كان العمل مباحا، أما إذا كان العمل محرم لا. نعم، خلاص لا يريدها أن تخرج لا يخرجها، هو رجل ولا مش راجل؟ نحن نتكلم عن الرجال الآن، أما إذا كان هو لا يريد أن تخرج ويتخرج إذا هي صارت هي الرجل وهو الأنثى. لا، إذا كان لا يريد أن تخرج خلاص لا تخرج، كيف الرجل يقول المرأة لا تخرجي وتخرج؟ إذا هي الرجل، هي اللي تقول له لا تخرج اجلس هنا، هي انقلب البيت. يقول السلام، هذا أيضا من المواصلة لا يشرع فيها إلقاء السلام، كما ذكر الشيخ محمد العثيمين عند السؤال لم يكن الصحابة يلقون السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلحفظكم الله وبارك في عمرك يا شيخ، إني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه. ما المقصود السماء قبلة الدعاء؟ هذا قول المعتزلة، ويعنون به أن الله عز وجل ليس في علو، ليس في علو، وإنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء، يريدون بذلك نفي علو الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة، نعم الأشاعرة. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما هو السبب الشرعي الذي يجعلني أخشى الله وأتقي في خلوتي؟ فإني يا شيخنا مبتلى بالذنوب في الخلوات، فما النصيحة؟ والله يا أخي أنصح نفسي وإياك، أنصح نفسي أولا وإياك بتقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. الإنسان إذا كان في ظاهر أمره أمام الناس يخاف أن يرى الناس منه سوءته وعورته في الذنوب ولا يتقي الله عز وجل إذا خلى بربه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على ضعف المراقبة وضعف الإيمان وضعف الخوف من الله عز وجل. الإنسان عليه أن يحسن باطنه كي يحسن القلب ويحسن الخلوة إذا خلى بالله جل وعلا، يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراقب مهما خلى عن أعين البشر، فإن الله عز وجل يعلم حاله، وإذا هم بالذنب يخلع ويبتعد عنه، يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله عز وجل لا يغفل عن أحد سبحانه وتعالى، الله لا يغفل عن العبد، فيجب عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى. يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين: ما هي آثار الذنوب في الدنيا والآخرة؟ من أعظم ما كتب في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى بالداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله آثارا مهم جدا للإنسان أن يقرأها، وهذا متعلق بالسؤال السابق أيضا، أنه من آثار الذنوب أو من أسباب الذنوب ضعف المراقبة، ومن أعظم أسباب الذنوب أو من أعظم آثار عفوا آثار الذنوب أن الإنسان يضعف توحيده، حتى أنه إذا حضرته الوفاة ربما لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد إذا سيطرت عليه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر بالمعصية، لا، يضعف التوحيد حتى يصبح يقولها كالهازل وليس الجاد في قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا يحتاج إلى مدرس. يقول أحسن الله شيخنا: شخص يعني كلامه أنه قام زاد ركعة ولكنه لم يزد سجود السهو بعد الصلاة، فهل عليه شيء أم صلاته صحيحة وليس عليه شيء؟ صلاته صحيحة، إذا يعني كان الفاصل طويلا فإنه لا يزد السهو وصلاته صحيحة، وأما إن كان الفاصل يسيرا فإنه يزد السهو حتى ولو تكلم بين الصلاة والسهو لذلك، كما في حديث اليدين. يقول أحصلك شيخنا وبركه في علمنا وعلمكم آمين: إذا كنت أشتغل في محل أملكه ثم أذن المؤذن، هل يجوز أن أبقى أبيع وأشتري حتى وقت قريب من الإقامة أو لا يجوز لي ولا بد أن أعلق المحل، أن أغلق المحل مجرد سماع الأذان؟ المهم أنه يذهب إلى صلاة الجماعة، وأفضل أنه يعني بعض السلف جاء في سير علام بن بلال الذهبي رحمه الله كان يعمل صائغا للذهب، فإذا أنزل مطرقة الذهب مطرقة صغيرة لا يرفعها إذا سمع الأذان ويخرج للصلاة، أفضل أنه يبكر للصلاة ويذهب للصلاة مبكرا. والذي يعمل به في بلد الحرمين أن هيئة الأمر في المنكر يمنعون أي أحد أن يفتح محله أثناء هذا، خصوصا في الرياض بخلاف مكة ربما يفوت بعضهم ويلعب، أما في الرياض فلا يمكن أن تجد محلا مفتوحا فيما رأيناه أثناء الأذان يغلق بالشمل الأحمر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلدان الذي يكفر حكامها بعض المغفلين وبعض الجهال التكفيريين. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه من دخل النار لحظات فهذا عذاب، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يفعله بعد الحل، قال رحمه الله: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه الميت بمنى والرمي من غد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسبق بيان أنها سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحوم، يعني يضعونها في الشمس، لحوم الأضاحي والهدي، حتى لا تفسد. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، يعني في يوم، يوم كم من ذي الحجة؟ الثاني عشر لأيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالذي يريد أن يتعجل يخرج في اليوم، يجلس الحادي عشر في منى والثاني عشر يخرج قبل أن تغرب الشمس، يعني قبل أذان المغرب. فإن لم يتيسر له الخروج قبل أذان المغرب فإنه يجب عليه أن يمكث إلى اليوم الثالث، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحج. لكنه لو أراد الخروج ومسكته الزحمة، يعني في نيته الخروج، في نيته الخروج والطريق مزدحم، ولم يتيسر له الخروج من حدود منى إلا بعد غروب الشمس، فإنه يستمر ويخرج من منى إن كان السبب هو الزحام. أما لو قال: أجلس يعني أتغدى وأشرب القهوة والشاي وأتحدث مع زملائي، فإذا بالشمس قد غربت يقال له: اجلس، يجب عليك أن تبقى إلى تتأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت منى والرمي من غد، يعني يرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، كل منها بسبع حصيات، يقف يدعو عند الصغرى والوسطى ولا يدعو عند الكبرى التي هي من جهة مكة. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. نعم. وكما سبق قال شيخنا: لكن لو استعد للخروج من منى ثم لم يستطع حتى غربت الشمس وهو بمنى بسبب الزحام ونحوه فلا يلزمه المبيت. والله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن يتقدم أو يتأخر، يتعجل أو يتأخر، يفعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التأخر لمن اتقى. إذا أراد أن يتأخر يتأخر، ويجوز له أن يتقدم أو يتعجل في اليوم الثاني عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه.
عفوا، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، أي انتهت أعمال الحج والعمرة، بقي عليه واجب واحد، وهو ما هو؟ طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يعني طواف الوداع. وهذا الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومن معه، هذا خاص بالحج، يعني هذا الوجوب خاص بالحج. ويرى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حتى في العمرة هذا لازم لعموم الحديث، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ولكن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فدل على أنه خاص بالحج لا بالعمرة. ولو ودع البيت في العمرة يجوز يشرع، لكنه ليس بواجب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه.
نعم، يعني هذا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجوز له أن يجمع بين الحج والعمرة ولو كان مفردا في سفرة واحدة بدون تمتع، فيخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب لمن كان لمكة أن يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل فيأتي بعمرة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين كانوا مفردين أن يأتوا بعمرة. وأما ما يستدل به من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأسفت عائشة رضي الله عنها في الحج لما حاضت وقالت: يا رسول الله ترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فتأتي بعمرة. فبعض العلماء بل هذا قول الجمهور على أنه يجوز لمن أدى الفريضة أن يأتي بعمرة بعدها. وأيضا عند بعضهم أنه يجوز أن يعتمر أن يعمر عمرتين في سفرة واحدة، هذا قول كثير من أهل العلم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين يرون أن العمرة في سفرة واحدة، وإذا أراد أن يعتمر فإنه يسافر مسافة القصر، فإنه يخرج يرجع إلى بلده ويأتي بعمرة أخرى. وبعض العلم يقول يخرج مسافة القصر، وبعضهم يقول يخرج إلى التنعيم. والذي دل عليه النص هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة لما حاضت، وذلك يسميها بعض الماء عمرة الحائط. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه يأتي بعمرة في السفرة الواحدة، وأنه إذا انتهى من نسكه في الحج إن كان مفردا يكفيه هذا، لا يأتيه بعمرة، لا يأتي بعمرة. ولكن إن جاء بذلك عند بعض العلماء يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وليس التنعيم مقصودا، بعض الجهال من الناس يزاحم إلا التنعيم، لازم التنعيم، لأن عائشة قالت التنعيم. لا، عائشة قالت التنعيم لأن المكان الذي كانت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها كان أدنى الحل لها هو التنعيم، وليس التنعيم مقصودا لذاته، وإنما هي كانت قريبة من التنعيم فخرجت إلى التنعيم. ولو كانت قريبة إلى الجعرانة أو غيرها من مداخل الحرم من الحل لخرجت إليه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه.
هذا على قول الحنابلة أنه يشرع هذا، هذا والعجيب أن المحشي نقل الاتفاق على هذا، ولا أدري كيف هذا الاتفاق، ولكن ينقل عن ابن المنذر. ومعلوم أن ابن المنذر رحمه الله ربما نقل الاتفاق مع وجود مخالف لا يمنعه من نقل الاتفاق. وقال الشيخ عبد العزيز: إذا لم يكن له شعر كأن يكون أصلع أو حلق في الحج ولم ينبت شعر، فيستحب أن يمر الموسى بالموسى على رأسه تشبها بالحالقين. وقيل لا حاجة أن يمر بالموسى لأنه قد سقط ما يحلق لأجله وهو الشعر فيسقط الحلق، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. يعني فيه قولان، مع أن المحشي ينقل الإجماع، قالوا أجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى، هكذا يقول ابن المنذر. فالله أعلم، المسألة ليست إجماعية، بل إن القول الراجح أن هذا لا يلزم، لأن إمرار الموسى، وهذا مبني على ماذا؟ هل إمرار الموسى على الرأس من أجل إزالة الشعر أم أن هذا أمر تعبري محض؟ فمن يقول لإزالة الأذى ولإزالة الشعر يقول أنه لا بد، أنه لا يلزم للأصلع أن يمر الموسى على رأسه، لأنه لا يوجد شعر. لماذا يمر الموسى على رأسه ولا يوجد شعر؟ ومن يقول أنه تعبدي محض يقول بإمرار الموسى على رأسه، يعني قولان لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى.
يعني عفوا، يعني أن الفارق بين المفرد والقارن في أعمال الحج فقط هو أن القارن عليه هدي ودم، وأما أعمال الحج من طواف وسعي فإنها واحد بالنسبة للمفرد والقارن. نعم، فكل منهما عليه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد لهما. نعم، وأيضا كل منهما يبقى على إحرامه، فالذي حج مفردا ولو ذهب مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة فإنه يبقى إلى اليوم الثامن على إحرامه، وإذا جاء اليوم الثامن الذي هو أول أيام الحج يوم التروية فإنه ينتوي الحج ويلبي من المكان الذي هو فيه المفرد. وكذلك القارن الذي قارن بين العمرة والحج وساق الهدي من بلده أو وإن لم يسق الهدي فإنه يلزمه أن يبقى على إحرامه بملابس الإحرام، ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، بخلاف المتمتع فإنه يخلع ملابسه ويتطيب ويحل له كل شيء كان محرما قبل التلبس بالنسك. نعم، أما المفرد والقارن فهما واحد إلا في الهدي، المتمتع القارن عليه هدي والمفرد هدي، وأيضا النية، لأن القارن ينتوي العمرة والحج والمفرد ينتوي الحج فقط. وكما سبق تنازع العلماء أي الأنساك أفضل، فذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه جميعا إلى أن الإفراد أفضل الأنساك، قالوا، وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم جميعا، قالوا لا، حتى لا يكون البيت مهجورا، يعني ما بين معتمر مفرد بعمرة وما بين حاج مفرد بحجه، فيبقى البيت دائما طوال السنة يطوف الناس ويسعون هناك. وهذا اختيار الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان خلفاء الثلاثة، وهذا الذي قال فيه ابن عباس: أخشى أن تنزل أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لما ذكروا أن التمتع أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن القران أفضل، لأن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قرانا بين العمرة والحج. قالوا: ولم يكن الله عز وجل ليختر لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنساك. والقول المحقق الذي عليه يعني المحققون من أهل العلم والذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله ومشايخنا جميعا أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على فوت التمتع فقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. ولذلك القارن إذا ساق الهدي من بلده، والنبي عليه السلام كان قد ساقه من المدينة، فليس له إلا القران. أما إن لم يسق الهدي ولم يطب بالبيت بالعمرة فإنه يجوز أن يقلب هذا للحج، فإنه يجوز أن يقلب هذا النسك عمرة، يجوز له هذا: لولا أني سقت الهدي لا أحللت وجعلتها عمرة. وقال عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت وجعلتها عمرة. فدل هذا على أنه تأسف على الأفضل أم الأدنى؟ لا شك أنه على الأفضل. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على الصحابة، ولعل هذا ينسب لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى أنه واجب عليه، والأظهر والله أعلم أنه مستحب، وليس بواجب لا على الصحابة ولا غير الصحابة، وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب التمتع، إنك تأتي بالعمرة وتخلع ملابسك تتمتع إلى الحج. حتى وبعض الإخوة يكسل عن أفضل الأنساك، وقد تكون الحجة حجة الإسلام، يقول ليس عندي مال أشتري هدي. الحمد لله ليس عندك مال، عندك بديل لهذا. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، وتحرص على أن تكون حجتك أفضل الأنساك، حتى إذا لم يكن معك مال للهدي خلاص الحمد لله تمتع بالعمرة إلى الحج وصوم ثلاثة أيام، ولو كانت أيام التشريق يجوز لمن يريد الهدي خاصة، أو لو كانت قبل عرفة فيجوز لك أن تصوم لا شيء عليك، قد أديت نسكك. نعم، الإنسان يحرص خصوصا في حجة الإسلام على أن يؤديها تماما، ينظر ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم، يوم التروية إلى اليوم الثالث عشر، خمسة أيام، ثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر ستة أيام، يتحرى تماما الدقة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، ليس في الحقيقة هناك دليل على وجوب التمتع. نعم بعد الأذان. نعم. طيب نأخذ إن شاء الله عن شيء من الأسئلة نكتفي إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
كما سبق، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالمتمتع والقارن عليهما دم. وهناك قول في أن القارن، قال بعض العلماء، يقول شيخنا إن قال بعض العلماء إن القارن عليه طوافان وسعيان، فيطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، لكن هذا ضعيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن المتمتع كالقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدل ذلك بحديث جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قالوا: أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد تكلم فيه بأن هذا التفصيل مدرج من كلام عروة أو ابنه، من كلام عروة أو ابنه هشام، فيكون مرسل. والصواب أن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت وله طرق تؤيده، فيقال إن عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. وهذا الذي يفتي به العلماء، أن المتمتع عليه طوافان وسعيان بخلاف المفرد والقارن، وهذا الذي يفتي سمعناه من علمائنا ومشايخنا، أن المتمتع عليه لا بد من طوافين وسعيين بخلاف المفرد والقارن، وهذا هو الصواب إن شاء الله. نعم، ما الدليل على إيه؟ الرسول ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام وكان قارنا. نعم، يقول نعم، لا المتمتع، لا المفرد ليس عليه دم. من الفروق بين المفرد والقارن أن المفرد عليه ليس عليه دم، والقارن عليه دم. والفرق الآخر الثاني هو أن المفرد ينتوي الحج فقط، والقارن ينتوي العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة اللهم لبيك عمرة وحجة، وأما المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء قال اللهم لبيك عمرة، فإذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج من المكان الذي هو فيه ولو كان في مكة، يقول اللهم لبيك حجة. إن شاء من عند الميقات قال اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شاء قال اللهم لبيك عمرة، فإذا جاء اليوم الثامن الذي هو أول أيام الحج قال اللهم لبيك حجة. نعم نعم، أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، أنه لا، لو تعبدي لابد أن تمر الموسى عليه، إنما هو لإزالة الشعر، العلة منه إزالة الشعر. يقول ما حكم فعل الإشاعة للمرأة الحامل لتعرف هل هو أنثى أم لا؟ أنا لا أعرف مانع، لا أعرف مانع عن، لكن ما الفائدة إذا عرفت أنه أنثى أو ولد؟ ما الفائدة؟ يعني إذا عرفت المرأة أن هذا المولود الذي في بطنها ولد ماذا تفعل؟ ها؟ ملابس؟ الحمد لله ملابس ده، والعقيق أيضا، لكن لا أعلم أن العلماء يمنعون من هذا. يقول أحسن الله عليكم، بعض الإخوة يدخل المسجد فيلقي السلام بعد ذلك يجلس بجانب من رد عليه السلام، ثم يأتي هذا الجالس الذي رد السلام ليسأل هذا الداخل في شيء فيبدأ بالسلام، فما حكم هذا السلام الثاني؟ هذا منتشر بين الإخوة. إلقاء السلام عند اللقاء المصافحة وإلقاء السلام، وكذلك عند المفارقة، أما المصافحة فعند اللقاء، قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما تحط عن الشجرة ورقها. وإلقاء السلام عند اللقاء، إذا لقي الإنسان أخاه رد ألقى عليه السلام، أما إذا كان في يعني في مسجد واحد أو حجرة واحدة فإنه لا يلزم إلقاء السلام مرة أخرى، يكفي مرة إذا دخل الإنسان، أما إذا دخل المسجد فإنه يلقي السلام على إخوانه، أما هو داخل المسجد فليس بلازم، ليس بلازم أن يلقي السلام بعد ذلك. نعم، ولا أعلم أنه مشروعا إلا عند اللقاء، السلام عند اللقاء أو عند الفراق المفارقة، وأما المصافحة فعند اللقاء فقط. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم ما حكم الذي يغير عورته بعورة النساء؟ يبدو أنه يسأل عن حكم يعني قلب الرجل إلى أنثى والأنثى إلى رجل، الجواب لا أدري، الله أعلم. قل أحسن الله عليكم يا شيخنا، هل يجوز المرأة أن تنفق نقودها بدون إذن زوجها؟ بارك الله فيكم، إن كانت هذه النقود نقود الزوج لا يجوز المرأة أن تنفق نقودها في بغير إذن زوجها، ولا تدخل أحدا بيته بدون إذنه، ولا تخرج ولو صدقة إلا بإذنه. أما إذا كان هذا المال خاص بها، يعني كانت تعمل ولها مال خاص، أو ورثت هذا المال عن أبيها وأمها مثلا، فإنها تنفق منه كيف شاءت، وليس من حق أي أحد أن يأخذ منها هذا المال، إلا إذا اشترط عليها الزوج إذا خرجت للعمل سأخذ نصف الراتب، وافقت خلاص تعطي نصف الراتب مثلا. لكن إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها أو مال ورثته عن أبيها وأمها مثلا، فإنه ليس من حق الزوج أن يتحكم في هذا المال، تنفقه كيف شاءت. نعم، ما هو؟ إذا كان العمل مباحا، كل هذا إذا كان العمل مباحا، أما إذا كان العمل محرم لا. نعم، خلاص لا يريد أن تخرج لا يخرجها، هو رجل ولا مش راجل؟ نحن نتكلم عن الرجال الآن، أما إذا كان هو لا يريد أن تخرج ويتخرج إذن هي صارت هي الرجل وهو الأنثى. لا، إذا كان لا يريد أن تخرج خلاص لا تخرج، كيف الرجل يقول المرأة لا تخرج وتخرج؟ إذن هي الرجل، هي اللي تقول له لا تخرج اجلس هنا، هنا قلب البيت. يقول السلام، هذا أيضا من المواصلة لا يشرع فيها إلقاء السلام، كما ذكر الشيخ محمد العثيمين عند السؤال لم يكن الصحابة يلقون السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحفظكم الله وبارك في عمرك يا شيخ، إني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه. ما المقصود السماء قبلة الدعاء؟ هذا قول المعتزلة، ويعنون به أن الله عز وجل ليس في علو، ليس في علو، وإنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء وليس لأن الله في السماء، يريدون بذلك نفي علو الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة، نعم الأشاعرة. يقول شيخنا بارك الله فيك، ما هو السبب الشرعي الذي يجعلني أخشى الله وأتقي في خلوتي؟ فإني يا شيخنا مبتلى بالذنوب في الخلوات، فما النصيحة؟ والله يا أخي أنصح نفسي وإياك، أنصح نفسي أولا وإياك بتقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن. الإنسان إذا كان في ظاهر أمره أمام الناس يخاف أن يرى الناس منه سوءته وعورته في الذنوب ولا يتقي الله عز وجل إذا خلى بربه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على ضعف المراقبة وضعف الإيمان وضعف الخوف من الله عز وجل. الإنسان عليه أن يحسن باطنه كي يحسن القلب ويحسن الخلوة إذا خلى بالله جل وعلا، يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يراقبه مهما خلى عن أعين البشر، فإن الله عز وجل يعلم حاله، وإذا هم بالذنب يخلع ويبتعد عنه، يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالله عز وجل لا يغفل عن أحد سبحانه وتعالى، الله لا يغفل عن العبد، فيجب عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى. يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين، ما هي آثار الذنوب في الدنيا والآخرة؟ من أعظم ما كتب في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى بالداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله آثارا مهم جدا للإنسان أن يقرأها، وهذا متعلق بالسؤال السابق أيضا، أنه من آثار الذنوب أو من أسباب الذنوب ضعف المراقبة، ومن أعظم أسباب الذنوب أو من أعظم آثار عفوا آثار الذنوب أن الإنسان يضعف توحيده، حتى أنه إذا حضرته الوفاة ربما لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد إذا سيطرت عليه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وليس معنى ذلك أنه يكفر بالمعصية، لا، يضعف التوحيد حتى يصبح يقولها كالهازري وليس الجاد في قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا يحتاج إلى مدرس. يقول أحسن الله شيخنا، شخص يعني كلامه أنه قام زاد ركعة ولكنه لم يزد سجود السهو بعد الصلاة، فهل عليه شيء أم صلاته صحيحة وليس عليه شيء؟ صلاته صحيحة، إذا يعني كان الفاصل طويلا فإنه لا يزد للسهو وصلاته صحيحة، وأما إن كان الفاصل يسيرا فإنه يزد للسهو حتى ولو تكلم بين الصلاة والسهو لذلك، كما في حديث اليدين. يقول أحسن الله شيخنا وبارك في علمنا وعلمكم آمين، إذا كنت أشتغل في محل أملكه ثم أذن المؤذن هل يجوز أن أبقى أبيع وأشتري حتى وقت قريب من الإقامة أو لا يجوز لي ولا بد أن أعلق المحل أن أغلق المحل مجرد سماع الأذان؟ المهم أنه يذهب إلى صلاة الجماعة، وأفضل أنه يعني بعض السلف جاء في سير علام بن بلال الذهبي رحمه الله كان يعمل صائغا للذهب، فإذا أنزل مطرقة الذهب مطرقة صغيرة لا يرفعها إذا سمع الأذان ويخرج للصلاة، أفضل أنه يبكر للصلاة ويذهب للصلاة مبكرا. والذي يعمل به في بلد الحرمين أن هيئة الأمر في المنكر يمنعون أي أحد أن يفتح محله أثناء هذا، خصوصا في الرياض بخلاف مكة ربما يفوت بعضهم ويلعب، أما في الرياض فلا يمكن أن تجد محلا مفتوحا فيما رأيناه أثناء الأذان يغلق بالشمل الأحمر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلدان الذي يكفر حكامها بعض المغفلين وبعض الجهال التكفيريين. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.